صدام حسين المجيد.
بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب
عيش الشعب
كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة
طلع ولا
ما عاش أولا.
لم أشعر أنني طفل أبدا، كنت أميل إلى الانقباض وغالبا ما أتجنب مرافقة الآخرين. بهذه الكلمات لخص صدام حسين المجيد طفولته ليكون عنوانا للكتاب الذي كتبه مجدي كامل، وراء كل ديكتاتور طفولة بائسة. مأساة صدام لم تبدأ عند أولى صرخاته التي أنبأت بوصوله للحياة، بل قبل هذا، فوالده كان قد توفي قبل 3 أشهر من ولادته، عندما قفز عن سطح المنزل لإنقاذ امرأة جاره من عدد من المتحرشين. ترك صدام جنينا يتيما في رحم أمه صبحة طلفاح، والتي كانت تعيش في فقر مدقع وعلى نفقة شقيقها في كوخ من الطين لا يعرف الماء أو الكهرباء. توفي شقيق صدام الأكبر بسبب السرطان، وليس هذا فحسب، بل اضطرت والدة صدام للعمل، فكانت مرسومة في ذاكرة أهالي مدينة تكريت والتي تقع شمال شرق بغداد، كامرأة بملابس سوداء رثة حاملة الأصداف في جيبها لتضرب بالودع. لم يمض الكثير من الوقت حتى انتقلت صبحة مع صدام للعيش في منزل خاله خير الله طلفاح، والذي تكفل بتربيته، لكن صدام اضطر للانتقال مع والدته لأنها تزوجت من شخص يسمى إبراهيم الحسن. إبراهيم هذا عرف صدام على أصدقاء جدد، وهم الضرب العنيف والاعتداء اليومي، حتى إنه أجبر على العمل الشاق في بيع البطيخ، وبالطبع منع من الذهاب إلى المدرسة لأنه وبحسب زوج أمه هذا الطفل لا يصلح لشيء. برزان وطبان وسبعاوي هم إخوة صدام غير الأشقاء، حيث عاش الجميع في كوخ متهاون من غرفة واحدة. نقطة التحول الشبه متواضعة كانت حين التقى صدام بابن خاله عدنان خير الله، والذي بدوره علمه القراءة والكتابة والحساب، ليقرر صدام حسين الهرب أخيرا من بيت أمه إلى خاله، والذي وعلى عكس زوج أمه رأى فيه الشاب الطموح. خال صدام هذا كان ضابطا في الجيش، وكان قوميا عربيا، وقد أثر هذا في صدام كثيرا من الناحية السياسية، ليكمل صدام دراسته وسط تنمر زملائه لأنه كان أكبر منهم في السن. لم يكن متفوقا أبدا، وعلى هذا لم يستطع الالتحاق بالكلية الحربية، لكن هذا الحلم بقي مرافقا له حتى توليه السلطة. كانت التيارات القومية في الوطن العربي في أوجها، وكان صدام يرى في عبد الناصر قدوة له، فانتسب لحزب البعث. نما صدام حزبيا وشارك في المظاهرات، وسجن لمدة 6 أشهر، وحتى مع هذا لم يدخل الكلية الحربية بعد. سقطت الملكية العراقية، لكن البعثيين العراقيين لم يكونوا راضيين أبدا عن الحكم الجديد، فخططوا للاغتيال. كان صدام أحد المكلفين في العملية، ولكن على عكس الخطة أطلق صدام النار قبل ساعة الصفر، فشلت العملية، واضطر صدام ورفاقه للهرب خارج العراق وتحديدا إلى مصر. حكم على الرجل بالإعدام غيابيا، فبقي في مصر وتزوج من ساجدة طلفاح هناك، لكن حلم تغيير النظام بقي ملازما له. انقلاب في بغداد أتاح عودة صدام إلى العراق، وأصبح الرجل مشرفا عسكريا للبعث، نتيجة صداقته وقرابته بأحمد حسن البكر، والذي كان رئيسا للوزراء حينها. مع هذا ألقي القبض عليه بتهمة محاولة تغيير النظام، لكن رفاقه البعثيين ساعدوه في الخروج من السجن، وهنا أصبح الرجل أمنيا بامتياز. شهور مضت حتى كلف صدام شخصيا بمهمة الانقضاض على النظام، ف فاقتحم مع مجموعة مسلحة القصر الجمهوري وألقى القبض على الرئيس هناك، ليصبح بعدها نائبا لأحمد حسن البكر الذي أصبح الرئيس الجديد. تقرب صدام من خلال منصبه من الجميع، وأسس عددا من الأجهزة الأمنية الخاصة والسرية والعامة، وأمن على نفسه من إيران خارجيا، فوقع معها عددا من الاتفاقات. وفي النهاية ذهب إلى أحمد حسن البكر وقال له: سمعت أن صحتك ليست جيدة، يجب أن تتنحى. تخيل أن الرجل لم يستطع حتى رفض الطلب، لأنه وبعبارة أخرى كان صدام يقول: إما أن تعدم أو أن تسلم السلطة طوعا. بدأت أعراض جنون العظمة، اقتل أو تقتل، هذه كانت سياسة صدام حسين لردع المنافسين. فتخيل أنه وفي اليوم السادس لتوليه السلطة في العراق قرر دعوة جميع القيادات البعثية إلى مؤتمر مفتوح في قاعة الخلد في بغداد. وصل الجميع ودخل صدام بسجاره المشهور، وقف أمام الجميع وتحدث عن مؤامرة تحيط بالبلاد، وأن هناك الكثير من الخونة ممن هم في هذه القاعة. المشهدي وهو أحد الرجال البعثيين الموثوقين لدى الجميع دفعه صدام للاعتراف بهذه المؤامرة، كيف لا وهو قد كان اختطف زوجته وبناته وأودعهم السجن، وطلب منه الاعتراف بهذه المؤامرة أو سيتم اغتصابهم ومن ثم سيقتلون. بدأ المشهدي بسرد الأحداث وذكر الأسماء لدرجة شعر فيها صدام حسين بالملل، فقام وأخذ الأوراق وقال جملته الشهيرة:
اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه.
في الخارج كان مصيرهم محتوما، فمنهم من قتل على الفور ومنهم من سيق إلى السجن. هؤلاء بالذات ظنوا أنهم محظوظون، لكنهم لم يعرفوا أنهم سيجبرون على قتل بعضهم البعض بأيديهم بحضور ضيف الشرف وهو صدام. مفاجأة سادية، أليس كذلك؟ هذا الأمر كان على الهواء مباشرة، ولم يقف الأمر هنا، بل تم إرسال نسخة من شريط الفيديو إلى السفارات العراقية في الخارج. أعتقد أن الرسالة قد وصلت: الولاء الخائف. عموماً الارتياب هو سمة شائعة بين مصابي جنون العظمة، يشكون بكل شيء، أي شيء، ومهما كان قريبا محل الشك يجب التخلص منه. لا أصدقاء لهؤلاء الناس سوى جهاز شرطة سرية ولاؤه لا ينتقص، ولا رحمة لديه ليمتلكها. سيطر الرجل على المجتمع بأكمله بوسيلة واحدة وهي الخوف. ألقى القبض على أحد أصدقائه المقربين والذي كان يشغل منصب وزير في الحكومة، وعلى هذا زوجة الرجل طلبت منه أن يخرجه، فوعدها أنه سيخرجه في اليوم التالي، وبالفعل وصل إلى منزل الزوجة في اليوم التالي تابوت يحوي جثة مقطعة ومشوهة. أقرب من هذا، بنات صدام حسين رغد ورنا كانتا متزوجتين من صدام كامل وحسين كامل. كان صدام حسين يرى في حسين الخليفة المحتمل، لكن بعد خسارة العراق الفادحة في حرب الكويت قرر الأزواج الأربعة الهرب إلى الأردن. غضب صدام كثيرا، لكنه أقنعهم بالعودة، وبالفعل كانوا أغبياء لهذه الدرجة. عادوا إلى العراق، لكن صدام سرعان ما ألقى القبض عليهم ثم أجبرهم على الطلاق من بناته. بعد هذا أعدم الزوجين وربط جثثهم بسيارة وجرهم عبر المدينة. نعم، هذا ما يمكن للرجل أن يفعله حتى في دائرته الصغرى. أن ترى نفسك قادرا على الحكم بالموت على الأشخاص هو مشكلة في حد ذاتها. الدجيل قرية عراقية وادعة، زارها صدام، لكنه تعرض لمحاولة اغتيال هناك، ولك أن تتخيل ما حصل بعدها. صديق صدام المقرب وهو جهاز الشرطة السرية. لم يبقي شخصا إلا واعتقله. عدد الجثث في المدينة لم يعرف إلى اليوم. التحقيق تحت سطوة المخابرات العراقية لم يكن طبيعيا أبدا. ستموت فقط في حالة واحدة، وهي إن كنت محظوظا. كل هذه السلطة وكل هذا النفوذ يدفع المرأة إلى الجنون، الشعور بأنك فوق الناس، فوق كل شيء. هو أمر بالغ في السوء، لكن تمهلوا. إن ظننتم أن صدام حسين هو فقط من كان هكذا، فأنتم على خطأ. هناك من كان أعلى منه بمراحل، هناك من أله نفسه وأكثر. ستعرفون ماذا أعني في حلقات قادمة.